أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، حيث أفاد أن استحقاق الثواب والمدح على شيء عقلا يتوقف على استجماعه لأمرين. الأمر الأول انطباق عنوان حسن بالذات أو ما ينتهي إلى ما هو كذلك عليه. الأمر الثاني إضافة ذلك العمل إلى من يستحق من قبله المدح والثواب بالذات أو بالعمل. وصرح بأن أحد الأمرين لا يكفي لاستحقاق المدح والثواب عقلا. توضيح الأمر الأول أن العناوين التي ينطبق عليها عنوان حسن إما هي حسنة بالذات مثل عنوان تعظيم المولى، وإما هي حسنة بالعرض أي لا تقتضي بذاتها حسنا. كما أنها بحسب الفرض لا تقتضي قبحا، فهذه حمالة وجوه بذاتها لا تحمل العنوان الحسن، فتحتاج لكي ينطبق عليها العنوان المذكور. أن يكون المولى قد حسنها وأضافها إلى نفسه، إما بالأمر بها وإما بإبراز أنها محبوبة له ولو بجملة خبرية. وهذا لا يغير ولا يبدل من عنوانها الذاتي، إذ هي بعنوانها الذاتي تبقى على ما هي عليه من العنوان، لا يتغير العنوان بالوجوه والاعتبارات، بل يضاف إليها عنوان أنها محبوب المولى، أنها مأمور المولى. بإضافة هذا العنوان إليها يصبح الإتيان بها حسنا، لأن الإتيان بها حينئذ يكون إتيانا فيه تعظيم للمولى بلحاظ ما أسبغ عليها من إضافتها إليه من قبلي. جيد. وهذه المقدمة بهذا المقدار واضحة لا لبس فيها، لا كلام يعتريها. وهي لا تحتاج إلى إقامة دليل خاص كما هو واضح. وإن عنا المحقق الإصفهاني نفسه وتحدث عن هذا الموضوع ببضعة سطور، بينا فحواها الآن. غاية ما هنالك أن العنوان الذي صوره ويقتضي حسنها يقتضي أن لا يكون الإتيان بها حسنان إلا إذا حمل الإتيان ذاك العنوان الحسن، يعني كونها مأمور المولى. إذ لا نتصور، هذا التوضيح مني، تعنون الذهاب إلى السوق بحسب مثاله الذي لا يقتضي بذاته حسنا أو قبحا، بالعنوان الحسن إلا إذا انطبق عليه عنوان الذهاب انقيادا للمولى، لأنه لا يوجد فيما هو ذهاب إلى السوق إلا ذات الذهب تكوينا، والمفروض أنه لا يقتضي حسنا، والذهاب امتثالا لأمر المولى، به يصبح هذا الفعل حسنا فيتحقق حسنه. أما الأمر الثاني الذي ذكره رضوان الله عليه فإنه قد أفاد فيه أن الحسن لا يتحقق إلا إذا جئت بالأمر مضيفا له إلى المولى الذي تتأهل لتكون مرضيا عنده بهذا الفعل المعبر عنه بالاستحقاق للثواب والمدح. ويظهر من مقدمته الثانية أن هذه المقدمة يحتاج إليها سواء كان الفعل حسنا بالذات أو بالعرض. إذ انظروا إلى نص العبارة يا أخوان، قال لا يكون أي عقلا استحقاق الثواب إلا باستجماعه لأمرين، أحدهما أو أحدهما انطباق عنوان حسن بالذات أو ما ينتهي إلى ما هو كذلك بالعرض، يعني هو لابد أن يضيفه إلى نفسه ليصبح حسنا. ثانيهما إضافته إلى من يستحق من قبله المدح والثواب بالذات أو بالعرض. ولو فقد أحد الأمرين لم يستحق المدح والثواب. المقدمة الأولى ما بدي أقرأ عبارتها، واضحة أصلا لا لبس فيها. قال والوجه في اعتبار الثاني، الأمر الثاني، أن الفعل إذا لم يرتبط بمن يستحق من قبله المدح والثواب كان نسبته إليه وإلى غيره على حد سواء، وارتباطه إلى المولى إما بالذات أو بالعرض، مثل تعظيم المولى بالذات، بالعرض الأفعال التي قد تنتسب إلى المولى لكن بحاجة إلى أن ينسبها إلى نفسه، أو تعظيم شخص من الناس لا يكون في تعظيمه تعظيم للمولى إلا إذا أراد المولى تعظيمه، نفس الملاك كالنبي بما هو شخص فلان ابن فلان، نسبته إلى المولى متساوية، بما أن المولى نبأه دعا إلى تعزيزه وإطاعته فإطاعته إطاعة المولى، تعظيمه تعظيم المولى. المنتهي إلى ما بالذات، فمثل تعظيم المولى يضاف إليه بنفسه ولو لم يكن أمر وإرادة، وأما مثل تعظيم زيد الأجنبي عن المولى فغير مضاف بطبعه إلى المولى. صحيح، مضاف تكوينا اسمه مضاف تعظيما وعبودية، ولا بد في إضافته إليه من أن يكون بداعي أمره وإرادته، فهذا الداعي من روابط الفعل إلى المولى حتى يرتبط الفعل، ويدخل تحت عنوان مضاف إليه بذاته كعنوان الانقياد والإحسان. فاتضح، عم يحكي عن العقل، فاتضح أن الفعل وإن لم يكن في حد ذاته موجبا للمدح والثواب لانتفاء الأمرين، لكنه إذا أتى به بداع الأمر انطبق عليه عنوان حسن بالذات، لأنه صار تعظيما للمولى وارتبط إلى المولى أيضا كذلك. خلاصة المفاد أن المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف قد حصر عقلا استحقاق المدح والثواب من قبل المولى بتحقق أمرين: أن يكون الفعل حسنا في نفسه في ساحة المولى إما بذاته وإما لأن المولى أبرز أنه مراده أو أنه محبوبه، ثانيا أن يأتي به مضافا إلى المولى ناسبا له إلى المولى. إذا لاحظت في ذيل المقدمة الأولى لما قرأتها لكن ركزت على ذيلها، قال بأن ما يضاف إلى المولى وينتسب إلى المولى بالعرض لا يكون منتسبا إلى المولى إلا إذا بات محلا لأمره لإرادته، إلا إذا نسبه إليه. يعني في المقدمة الثانية أفاد أن الأفعال جميعا لا بد وأن تضاف إلى المولى حين الإتيان بها، ما لم تضاف إلى المولى لا تقتضي الثواب عقلا من المولى، وإضافتها إلى المولى تتوقف على أن يكون الدافع للفعل هو الأمر أو الإرادة المنكشفة للعبد لكي ينطلق منها حين الإتيان بالعمل. طبعا ربط البحث في نهاية المقدمتين بانطباق عنوان الانقياد والإحسان. هو الانقياد ينطبق تحت عنوان العدل والإحسان، المعنى سيأتي إن شاء الله قريبا أيضا في كلامه أن الانقياد بالأفعال التي يؤتى بها رجاء ولو من باب تعدد الفعل. كيف يعني تعدد الفعل؟
يعني توجد شبهة حكمية دائرة بين حكمين، أنا ما بدي أفحص، بدي إحطاط، فأأتي بالظهر والجمعة في ظهر الجمعة، أستطيع أن أخرج بحجة شرعية تثبت لي أن وظيفتي هي الظهر فقط أو الجمعة فقط، لكنني أريد الإحتياط ولو استلزم الفعل التكرار. هذه مسألة خلافية يا إخوان. يظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري أنه لا يقضي المعنى، وإن لم نحسم أنه اختياره، لكن الشيخ النائيني يجزم بأن هذا لعب بأمر المولى. المحقق الإصفهاني في هذه المسألة يختار أن الانقياد ولو توقف على تكرار الفعل هو حسن، بل حسنه أعظم من حسن الانبعاث عن الأمر الواضح من جميع الجهات، وهذا هو الرجاء في الحقيقة يا إخوان، لأن الإتيان بفعل لا أعلم أنه مأمور المولى برجاء أن يكون هو المأمور للمولى، سواء كان في حالات التكرار أو دون حالات التكرار، محتواه وحقيقته الانبعاث عن رجاء الأمر والإرادة ولو لم أحرز وجودهما. لذا لابد أن نحمل كلامه هنا، انتبهوا يا إخوان، إشكال سهل لما بدنا نسكت، فينا نقول إشكال هنا وناقض نفسه هنا. لابد أن نحمل كلامه في المقدمة الثانية على تقييده الحسنى والانقياد بأن يكون منبعثا عن أمر المولى وإرادة المولى، أن يكون الأعم من الإرادة والأمر المعلومين أو الإرادة والأمر الرجائيين، بقرينة التصريحي بعد صح تقريبا بهذا الأمر، بل جعله أقوى في الانقياد والتمكين من جهة انتسابه إلى المولى. جيد، إذا كان الأمر كذلك نقول إذا كان الفعل تعظيما فإما أن يكون المراد، يعني حسن بالذات، إما أن يكون المراد انتزاع عنوان التعظيم من الفعل عقلائيا لكي يكون حسنا بالذات، وإما أن يراد التعظيم الواقعي بمعنى أن يكون صادرا بقصد التعظيم، لا يكفي انتزاع عنوان التعظيم منه. شوفوا يا إخوان، من انحنى أمام المولى عقلائيا عظم المولى، من سجد للمولى عظم المولى، عنوان انتزاع عنوان التعظيم من هذا الفعل لا يتوقف على النظر في القصد والباعث، أما عنوان التعظيم الواقعي فنفس العملية الشكلية فيه لا تعني كونه تعظيما بالذات بالمعنى الواقعي للكلمة، بل يتوقف كونه تعظيما أن يكون قد صدر بداعي التعظيم، فالسؤال ما هو مراد المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في تقسيمه في المقدمة الأولى أو في الأمر الأول، الأمور إلى كونها في نفسها حسنة بالذات أو حسن بالعرف، هل مقصوده من التعظيم ما ينتزع العقلاء منه عنوان التعظيم من دون النظر في الدوافع والغايات، أم مقصوده التعظيم الواقعي؟ إذا كان مقصوده الأول فهو محتاج إلى المقدمة الثانية، إلى الأمر الثاني، لكي يصبح عقلا مستحقا عليه الثواب. لكنه حينئذ لا ينبغي أن يسمى تعظيما بالذات، لأن التعظيم الشكلي ليس تعظيما بالذات. التعظيم بالذات لمولانا لا يكون إلا عن دافعين باطنيين فيه تعظيم لمولانا، ولا يكتفى فيه بالشكل ليكون تعظيما بالذات. الكلام بالذات مو بالاقتضاء، كل الأفعال ذات الطرفين قابلة لأن تصبح تعظيما، فيها اقتضاء التعظيم، لكن ما بتصير تعظيم. هذا إذا مراده تعظيم في الشكل فنوافقه أنه بحاجة إلى الأمر الثاني لكي يصبح مستحقا عليه الثواب، ولكننا لا نوافقه على تسميته تعظيما بالذات حينئذ. وإما أن مراده الثاني كما حمل بعض المحققين كصاحب المنطقة كلامه عليه، شو يعني؟ يعني التعظيم بالذات هو التعظيم بدافع التعظيم، يعني لا يكون تعظيما بالذات إلا بإضافته إلى المولى. إذا كان هذا مراده فيصح حينئذ تسميته تعظيما بالذات ولو تجوزا، مو مهم، لأن ما يقبل الوجهين لا يكون بالذات. ها؟
دائما
طبعا عندي نوع إصلاح لكلامه يجي إن شاء الله، قد يكون هو حقيقة مراده، لكن لنرضي عن المصطلح الفلسفي هنا. هذا تعظيم في نفسه. شو يعني تعظيم في نفسه؟ يعني لا يحتاج إلى أمر من المولى ليكون أمرا عباديا يستحق عليه الثواب عقله، يعني يستحق عليه القرب منه. طيب، لكن حينئذ من الوضوح بمكان أنه استغنى عن المقدمة الثانية، ما سماه تعظيما بالذات على الثاني لأنك صيرورته تعظيما بالذات لا يكون إلا بلحاظ الدافع والغاية في ظنه، أي وهي الإضافة إلى المولى، أن يكون قد صدر بداعي التعظيم، تعظيم صدر بداعي التعظيم. طيب، حينئذ لا نحتاج إلى المقدمة الثانية فيما عد تعظيما بالذات. فإطلاق كلامه في كلا الشقين في أنه إذا فقدت إحدى المتقدمتين فلا نحتاج، نقول صار الأمر الثاني مكونا فيما سميته تعظيما بالذات على أساس هذا الشق والمعنى الثاني، فمن دونه الأمر الأول غير متحقق، يعني التعظيم بالذات غير متحقق، فلا نحتاج إلى المقدمة الثانية، تصبح مستدركة، تحصيل حاصل. أما بالنسبة إلى ما سماه تعظيما بالعرف، التعظيم بالعرف إنما يكون بانتساب الفعل إلى المولى. نعم نسبه المولى إليه. عادة نسبة الشيء إليه لا يكون إلا بإصدار الأمر القانوني، لكن لا يتوقف عليه ثبوتا، يكفي أن يكون مرادا للمولى، بل يكفي أن يكون محبوبا للمولى ولو لم يكن فيه إرادة فعلية باعثة على التشريع، كما لو كان يمنعه مانع من البول إلى الآن ولو الإشفاق على عبده، لكنه محبوب له. فإذا كان المقصود من الانتساب المعنى العام للكلمة أعم من كونه مأمورا به مرادا إرادة فعلية تقتضي الأمر التام، أو لم يرقى إلى هذا المستوى حتى، هو محبوب للمولى فقط كافي المقدار، ولو لم يأمر به ولو لم يرده على ذمة المكلف. جيد، حينئذ نتصور وجود شيء محبوب للمولى لا يتضمن الإضافة إلى المولى بنفسه، ليس تعظيما بالذات، فلا يكون تعظيما مثل الذهاب إلى السوق مثل ما هو مثلا إلا بإضافته إلى المولى. لكننا نقول للمحقق الإصفهاني إن إضافته إلى المولى لا تقتضي أن يكون العبد فيه منبعثا عن أمر المولى أو إرادة المولى. قال ولا بد في إضافته إليه من أن يكون بداعي أمره وإرادته. بل حتى لو لم يكن الداعي هو الأمر الحقيقي أو الإرادة الحقيقية، انطبق على إرادة مولوية أو أمر مولوي، وإن لم أنبعث عنه انبعثت عن احتماله، جئت به بداعي أن يكون محبوبا أو مرادا أو مأمورا به للمولى من دون أن يثبت أنه محبوب أو مراد أو مأمور به، بس عندي واضح أنه مو مكروه للمولى، يعني دائر بين الاستحباب بين الإباحة بالمعنى الأخص وما فوقها استحباب أو وجوب. قلت هذا الإشكال على المحقق الإصفهاني إنما يتطرق فيما لو كان مراده من الانبعاث انبعاث تفصيلا، لكن قلت بعد صفحة أو أكثر بقليل هو يقول بأن الانبعاث الرجائي أقوى في الانقياد والتمكين من الانبعاث التفصيلي الذي يكون عن أمر معلوم. طبعا كل كلام المحقق الإصفهاني هنا هو ناشئ عن فكرة أنه متى يستحق عقلا، لا متى يترتب الثواب، يعني متى يكون الحد الأوسط في الإثبات عقلي. أما الأعم من ذلك وهو ثبوت الثواب بمعزل عن الحكم العقلي بالاستحقاق بالمعنى الذي شرحناه بالأمس، طبعا الاستحقاق التأهل يعني، فهو أوسع من ذلك وسيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.